نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح، وقد علمتم أن كتاب ابن كثير هو مختصر لمقدمة ابن الصلاح. قال ابن كثير، قال أي ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وكنا قلنا قبل ذلك أن هذا التعريف طويل، وأن الأصل أن التعريف تصان عن الإسهاب، وذكرنا ما ينبغي أن يقال. قال ابن كثير ثم أخذ، يعني ابن الصلاح، يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما فيه نوع جرح. قال يعني ابن الصلاح، فهذا هو الحديث والذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت يعني ابن كثير، فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. زيادة أو مردودا دي يعني ليس لها قلقة، ليس لها كبير فائدة. ليه؟ لأنه إذا ثبت شذوذه فهو مردود، وإذا ثبت أنه معل بعلة قادحة فهو مردود. فهنا يقول أن تعريف الحديث الصحيح عند أهل الحديث هو الذي ذكرناه مرارا في هذه المجالس، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. طبعا قال هذا بلا خلاف عند أهل الحديث. ليه؟ لأن الفقهاء يخالفون المحدثين في الشاذ. المحدثون يقولون هو شاذ، هم يقولون زيادة ثقة، والعبرة بكلام أهل الفن لا بكلام غيرهم. كما أن المحدثين ليسوا حجة على النحاة وليسوا حجة على الفقهاء، كذلك الفقهاء ليسوا حجة على المحدثين، وهذا هو فنهم. وكم من أحاديث أسس الفقهاء عليها أحكاما قضى علماء الحديث الكبار أنها شاذة أو منكرة، ولم يأبه الفقهاء لهذا،
بل تراهم قد يعني يستعملون هذه الأحاديث الضعيفة في تقييد أحاديث صحيحة أو في تخصيصها أو في دعوى نسخها إلى آخره. وطبعا لو حدث هناك تواصل حقيقي بين المحدثين والفقهاء لسقطت كثير من الأحكام المؤسسة على هذه الزيادات. لكن مش لازم إذا سقط الحكم، إذا سقطت الزيادة يسقط الحكم. ليه؟ لأن هذا الحكم الفقهي الممكن أدرجه تحت عموم حديث آخر أو تحت عموم آية، يعني سأجد مخلصا في المسألة، لكن ما أقدرش أجي وأقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رمضان خلاص بتاع 12-13 يوم ويدخل علينا إن شاء الله، تلاقي دايما هذا رمضان تؤوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا لا يصح. من أدى فريضة مش عارف فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، هذا حديث سلمان، حديث طويل، وقضى علماء الحديث بنكارة هذا الحديث أو بضعفه. مثلا صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، الحديث ضعيف. هتلاقي الأحاديث اللي هي وردت في رمضان ويؤسس عليها بعض العلماء أحكاما أحاديث لا تثبت عند أهل الحديث، فالمفروض أنا ما لا أدفع بالصدر، يعني ما زحفش اللي قدامي. إذا كان هو عالم الحديث بقولك هذا منكر، أنا ما أخدوش في سكته وأشيله كده، لا، لابد أن أنا أقدر هذا الفن الذي قام عليه وأفنى حياته فيه، هو ده المفترض يعني. لكن فيه يعني بعد يعني انقضاء عصور الإنصاف، انقضاء عصور الإنصاف والعلم، قل هذا التواصل بعد القرون الثلاثة الأول، يعني بدأ الإنصاف يقل. وأكبر مشكلة في تسبب عدم التعاون بين فئتين عدم الإنصاف واعتداد كل إنسان بفكره وبعقله، وساعات يؤسسون قواعد في المسألة، زي مثلا إيه إذا كان الحديث ضعيفا في فضائل الأعمال فهل يعمل به؟ فبعضهم يقول يعني يجوز العمل به إن رجى الثواب، لا سيما إذا كان عمل خير لا فيه حكم شرعي ولا فيه حلال ولا حرام، فيجوز أن يكون الثواب حقا وإن كان الإسناد ضعيفا. إحنا إذا دخلنا في الحدوثة دي الدنيا هتروح مننا خالص. يقول لك إيه، زي ما أنت تقول هذا حديث صحيح، أهو في نفس الأمر ولا في ظاهره؟ لا، إذا الأمة تلقت حديثا بالقبول مش لازم كل عالم من علماء الحديث ينص على صحة الحديث، بل يكفيني أنه لم يصل اعتراض قط علشان حتى ندخله في الإجماع السكوت، لا سيما إذا كان الكتاب كتابا مشهورا ويقرأ في المحافل والكلام ده، زي مثلا الصحيحين كالصحيحين يقرأ في المحافل وفي كل مكان، وبرضه أنت لما تتعقل البخاري برضه يعني حاجة أبهة يعني، ولو أنت ظفرت على البخاري بغلطة ولا حاجة تطير بالآفاق برضه يعني. يعني الشيخ المعلم اليماني هو بيتكلم عن كتاب الموضح أوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي الذي تعقب البخاري فيه، فبيقول يعني من ضمن مقاصد الخطيب أن يظهر ما عنده من علم. ليه؟ لأن الخطيب البغدادي كان في جماعة يكرهونه ويحسدونه ويشيعون عنه الأباطيل التي يتنزع عنها أقل الناس مروءة. كان مثلا يقال كان صاحب الغلمان، يعشق الغلمان المرد، ها، ودي كانت آفة موجودة مثلا في عصر من العصور، وإن الغلام الأمرد ده للخطيب كان بيعشقه لما ترك بغداد والكلام ده، اشتد وجد الخطيب وبقى ايه زي العشق الولهان اللي نص عقله طار. ويشيعون عنه انه كان يشرب المسكر، طب يشرب مسكر ازاي؟ قال لك سلمت عليه فبصلي كده، ها، طب بصلي كده، انت عارف هو ده علامة ان شرب المسكر انه شرب خمر، لما يبحلق لك وبرق لك كده وما يتكلمش يبقى شرب خمر يعني. شكر يكون عنده حالة من الاكتئاب ولا حالة من الاحباط بسبب الهجوم اللي كان موجود على الخطيب انذاك، ها، فيوم يشيع هذا الكلام. فأراد الخطيب أن يبين ولنفسه عليه حقا أن عنده من العلم ما يجري به في مضمار الأكابر، فقام جايب البخاري تاريخ البخاري وبدأ يتعقب البخاري في أشياء أصاب في بعضها وعذر في بعضها، لم يصب يعني، لكن عذر في بعضها لأن النسخة التي وقعت للخطيب البغدادي من كتاب تاريخ بغداد، من كتاب تاريخ البخاري، لم تكن هي النسخة الأخيرة التي يعني انتهى البخاري إلى تنقيحها. هتلاقي الكلام ده. فأنا عايز أقول يعني الإنصاف لما بيعز أهل الصناعات أهل الفنون يعني العلم يعني لا يتواصل بعضهم مع بعض، إنما إذا حصل فيه نوع من التواصل ونوع من الإنصاف ستجد حلاوة العلم. وإنت عايز تستمتع بهذا النوع اقرأ الكتاب الأوسط لابن المنذر، الأوسط ابن المنذر يعني رد على ابن خزيمة في أكثر من مسألة ولا يسميه، إنما يقول وقال بعض أصحابنا كذا وكذا، هو بنصه وفصيه كلام ابن خزيمة في الصحيح ولا تعقبه، وهو من أهل الترجيح ابن المنذر، لا يعنيه أن يوافق من، إنما يعنيه أن يصح الحديث وأن تكون دلالته مستقيمة، سيان بقى وافق أبا حنيفة أو وافق الشافعية أو مالكا أو أحمد، المهم ان هو يمشي مع الدليل زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. وانت بتنظر لصحه الحديث، مساله ان انا ابرئ البخاري ابرئ مسلم ابرئ ابو داود، مش ده هم الاكبر، هم الاكبر ان اثبت اقاله النبي ام لا عليه الصلاه والسلام، هو ده هم الاكبر، وانسان يكون يعني يكون منصفا وان يكون اهلا. فهو لما يقول ان هذا هو شرط الحديث الصحيح عند أهل الحديث بلا خلاف بينهم، يبقى إيه؟ يبقى كأنه يشير إلى مذهب الفقهاء في إعمال الأحاديث الشاذة بل المعلة كمان، بل في أحاديث مكذوبة كمان يؤسسون عليها أحكاما، زي مثلا الوضوء بالماء المشمس، والتي يكره الوضوء بالماء المشمس مع أن الأحاديث التي وردت في هذا باطلة كلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لا تتوضي بهذا الماء المشمس ماء يورث البرص مثلا أو الكلام، هذا لا يصح. لكن الفقيه زي ما قلت لكم يأخذ الحكم، دماغه ده فقيه دارس في الفروع كويس ودارس الأصول الفقه كويس، لكنه مزدل بضاعة في علم الحديث. كأبي حامد الغزالي مثلا صاحب حيان ومدين، ده تام الفقر في هذا الباب، يقبع تحت خط الفقر في علم الحديث، مع أنه كان إماما منقطع القرين في الأصول مثلا وفي الفروع الفقهية وبالذات في مذهب الشافعي، وبرضه ضرب بسهم وافر في علم الكلام. أما علم السلوك بقى والكلام ده السلوك المقطعة لأنه إيه كان الكلام متصوفة، ده أحدث ولا حرج عنه، وله عبارات رصينة وقوية وكان له قبول تام آنذاك، ومع ذلك لا يكاد يعرف إلا لا الصحيح من الضعيف. واللي عايز يبص بصه كده على احياء علوم الدين يشوف تخريج الحافظ العراقي، التخريج الصغير للحافظ العراقي اللي هو مطبوع على الاحياء، هيلاقي يجد العجب من ذلك. فيبقى العبره بايه؟ بعلماء الحديث، وليس العبره بغيره. وقد يختلفون يعني علماء الحديث في بعض هذه الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، الأوصاف اللي هي الايه؟ الأوصاف الخمسة، ها؟ اللي هي شروط الحديث الخمسة يعني. فعلماء الحديث قد يختلفون الكبار، فبعضهم يضعف والآخر يصحح. يعني مثلا خلق الله التربة يوم السبت، حديث أبي هريرة الذي في مسلم، أنكره البخاري وعلي بن مدين وطائفة من العلماء وقالوا هو موقوف وضعفوه، ومع ذلك اختاره مسلم ووضعه في صحيح. مثلا حديث عائشة عشر من الفطرة الذي رواه مسلم في صحيح ضعفه النسائي والدارقطني، وكتاب التتبع للدارقطني اللي احنا تكلمنا عنه واشرنا اليه قبل ذلك، دي كل هذا الكتاب كله عبارة عن احاديث تعقب الدارقطني فيها الشيخين او احدهما في حديث من الاحاديث التي اودعها في صحيح. طب اختلفوا ليه؟ الدارقطني يرى الأخذ بالأقل ككثير من علماء الحديث، يقول لك لأن هذا هو المناسب للاحتياط. طب أنا عندي موقوف ومرفوع، ايه الاقل وايه الاكثر؟ الموقوف اقل، لان الزياده، لان الرفع زياده مش كده؟ فيقول لك موقوف ومرفوع يوم ايه؟ يوم ينزل للموقوف. ها مرسل ومسند يوم يميل للمرسل، يقول لك ده الاقل وهو الاخذ الايه؟ بالاحتياط. وانا راقبت هذا في سنن الدارقطني وجدته يميل الى الاخذ بالاقل، يميل الى الاخذ بالاقل، كابي حاتم الرازي وابي زرعه الرازي واحمد بن معين والنسائي والجماعه اللي هم ايه نفسهم قوي. البخاري لا، نفسه اهدى، هو ابو زرعه الرازي شويه، والامام احمد لا، الامام احمد ممكن ينضم الى الطائفه الاولى برضه، لان الامام احمد برضه يعني لا يكاد ترجيحه ابي حاتم وابي زرعه يخالف ترجيح الامام احمد. في احاديث لما كنت بقرا سنه كتاب علل الاحاديث لابن ابي حاتم اخرجت الاحاديث التي اختلف فيها ابو حاتم وابو زرعه، يعني واحد ينكر واحد يصحح، واحد مثلا يقول ما موصول والتاني يقول لا مثلا منقطع، طبعا حوالي 16 حديثا او 15 حديثا. طب هم لما بيختلفوا في هذه الاحاديث بيختلفوا ليه؟ لان الحكم، لان الحكم على الحديث فرع على الحكم على الايه؟ على الرواه، لان هو من الاصل ومن الفرع، الراوي والروايه، من الاصل الراوي، لان الروايه خرجت منه، يبقى الراوي هو الاصل، الروايه هي الفرع. طيب عامر بن صالح شيخ الامام احمد ده عندما يروي حديثا احمد يقول ثقه، ابن معين يقول كذاب، فانا عندي ايه؟ عندي تباين شديد. وحتى لما قيل لابن معين ان احمد يوثق عامر بن صالح قال جن، ما له جن. ودي يمكن اشد عباره انا قراتها ليحيى بن معين في حق الامام احمد. ليه؟ لان يحيى كان شديد التبجيل لاحمد، كما ان احمد كان شديد التبجيل ليحيى. وان كان الامام احمد بن حنبل يعني بتعرف بيظهر عليه يعني من رعاية الألفاظ ما لا يظهر على أحد معين. لأحمد إمام، إمام إمام الدنيا يعني، فهد في الورع وفي الألفاظ يعني الرقيقة. يحيى بن معين كان مع عامر زب يعني يفتح الراوي ويفتح دماغه ولا يضره في أي واد هلك، يعني المهم إيه؟ صيانة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده كان هجية لأحد بن معين، زي ما حصل في شجاع بن الوليد. شجاع بن الوليد ده قال أحمد كنت مع أبي زكريا يحيى بن معين يعني، فلقيناه في طريق فقال له يحيى اتق الله ولا تجعل ابنك حاجة زي يلقنك أو يعني. فطبعا الاتهام روى بالتلقين ده جناية، جناية عليه، يسقط حديثه كله إذا ثبت أنه يلقن، ويبتدي يعمل حد فاصل ما بين ايه الوقت الذي قبل فيه التلقين والوقت الذي لم يقبل فيه التلقين، مشكله بالنسبه للراوي. قال احمد فاما انا فاستحييت وتنحيت ناحيه. ساب يحيى اتكسف لما بقول له لا تجعل ابنك يلقنك او حاجه زي كده. قال فدعا علي، شجاع بن الوليد دعا على يحيى ابن معين. قال أحمد أظن دعوة الشيخ أدركته، أي في محنة خلق القرآن، لأن يحيى بن معين كان ممن أجاب تحت الضغط كجماعة من العلماء، بل كأكثر علماء العصر، أنهم تحت الضغط والسيف والصوت والكلام ده أجابوا تقيا، ولم يثبت إلا القليل زي أحمد ومحمد بن نوح وعفان بن مسلم والبويطي وجماعة من العلماء الكبار يعني اللي هم ايه وقفوا وصبروا على ضرب الصوت وكده. فيحيى بن معين كما قلنا يعني ايه كان شديدا، فدي يمكن اكثر كلمة يعني انا وقفت عليها. فاحمد عامر بن صالح ده اللي هو احد شيوخ احمد الضعفاء، وشيوخ الامام احمد في المسند نقاوة، اغلبهم ثقات وقل من يسقط منهم، نادر لما تلاقي مثلا 10-15 راوي شيخ من مثلا حوالي 300 او قرابة 300 اختارهم أحمد في المسند، وأن شيوخ أحمد أكثر من هذا بكثير. فأنا النهاردة أمام إمامين كبيرين، واحد بيقول ثقة، واحد بيقول كذاب. طيب اللي بيقول كذاب، الراوي كذاب، هيحكم على الرواية بإيه؟ بالوضع أو بالسقوط، مش كده؟ اللي هيقول ثقة هيحكم على الرواية بإيه؟ جميل. طيب الحكم على الرواة اجتهادي ولا لا؟ اجتهادي طبعا. وأنا ممكن أفتش عن الراوي وأذهب إلى أهل بلد وأنقل عنهم الكلام، يبقى أصبت على علم تام بحال هذا الراوي، لا سيما إذا انضاف إلى هذا ما كان يفعله مثل ابن حبان، كان يصبر مرويات الراوي، لا يحكم إلا بعدما يصبر. كتير قوي في المجروحين يذكر مسألة الصبر دي. الصبر يعني يعرض أحاديث الراوي على أحاديث أهل طبقته، يشوف نسبة الموافقات ونسبة المخالفات. تكثر منه المخالفات مثلا، يبقى أنا هديله حكم أنه كثير مخالفة الثقات. لا، مخالفاته قليلة، يبقى هديله حكم. ده ما يديش إلا بإيه؟ بالصبر، ولا يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى حفظ، إن حافظ أحاديثك كلها وكاتب هذه الأحاديث في كتب، بيبقى عارف الإمام من دول الدفتر مثلا كتب المسند بتاعه في 1000 دفتر، عارف الدفتر رقم مثلا 65 ده في أحاديث مين، وكم عدة الأحاديث التي فيه، والصفحة تبتدي بالحديث الفلاني وتنتهي بالحديث الفلاني، كانوا يحفظون هذا. فلما يعرض عليهم مثلا راوي، رواية راوي، على طول يجيب من محفوظه ومن الدفاتر بتاعته الكلام ده، الراوي يعمل عملية صبر لأحاديثه ويطلع بخلاصة الحكم. في إمام آخر لم يقم بهذا الجهد، إنما حكم على ما وقع له من حديث، زي احيانا ما كان يفعله يحيى بن معين، كان ربما يوثق الراوي لمجلس سمعه منه، كما حدث في محمد بن حميد الرازي ومحمد بن قاسم الاسد. محمد بن حميد الرازي يمكن انا حكيت قصته اكثر من مره، احمد بن معين وثقاه لما سئل عنه لما دخل بغداد، لانه كان من اهل الري، من عند مين؟ عند أبي حاتم وأبي زرعة وابن وارة والجماعة دول الذين كانوا يسكنون في الري. يبقى هو لما دخل بغداد صفته إيه؟ غريب. لا، غريب يعني مما يقال وممن دخل بغداد من الغرباء، أي ممن ليسوا من أهل إيه؟ من أهل بغداد، فلان وفلان وفلان. فمحمد بن حميد الرازي كان يعد غريبا لما دخل بغداد، فهو طبعا داخل وعارف ان بغداد فيها البزل القناعيس، يعني بغداد دي يعني الدنيا كلها في بغداد، واحمد بن حنبل واحد معين مش عارف مين ومين وعلي بن مديني، فداخل وعمل حساب. فاحيانا ينتقي جيد حديثه ومستظرفه ايضا، لانه احيانا لما كانوا بيختاروا الاحاديث وينتخبوها ما كانش بينتخب كده ياخد الشبر ولا اعتباطا، لا، يقول لك هذا الحديث انا لو حدثت به اهل بغداد سيطيرون به فرحا، وهتعتبر فائده مستملحه، ويبقى دخولي بغداد كان له ايه؟ كان له ثمره. مش هقعد اقول لهم حدثني فلان عن فلان، طب ما كل الحديث اللي عندي عنده. فلازم يجيب ايه؟ زي البخاري ما عمل. والبخاري ده كان عقليه فذه كبيره، يعني مثلا حدث في البصره، قال يا أهل البصرة سأحدثكم بأحاديث لأهل البصرة ليس عندكم منها حديث. طب ازاي؟ بين ما بحث سأين فحدث بمجلس من أحاديث أهل البصرة لا يعرف أهل البصرة شيئا من هذه الأحاديث. يروح مثلا أهل المدينة يقول سأحدثكم بأحاديث لأهل المدينة ليست عندكم. دي بقى ليه؟ دي بقى البهارات، ها، حاجات اللي تميز انسان عن انسان، ودي اللي انا مثلا استطيع ان اميز بها ذهن الطالب ومجهود الطالب وحسن نظر، يجيب فن نادر حد دخل فيه. غير لما واحد مثلا يجي يقول لي انا عايز اعمل زوائد ابي داود على الترمذي. طب انت عايز ايه من زوائد ابي داود على الترمذي؟ هتطفع الكوته وهتطلع عينيك وهتضيع وقت. واقول لي الفايده اللي انت عايز تسديها للامه ولا للعلم من وراء الحدوته دي؟ غير لما انا مثلا اعمل دراسه مثلا على الاحاديث المسكوت عنها في ابي داود عشان اقدر افسر كلام ابي داود وما سكت عنه فهو صالح في رساله المشهوره لاهل مكه عشان اهل العلم بياخدوا وردوا في المساله دي. فانا عايز اطلع بكلام جديد. مثلا في كتاب البعث هنا تحت حسن صحيح نقل الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه عن الشيخ عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه انه قال: وسمعت من بعض مشايخي في تفسير حسن صحيح ان اذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح فهو يساوي قول مالك صحيح وعليه العمل، واذا قال في حديث صحيح فقط وجرده من الحسن فهذا كقول مالك صحيح وليس عليه العمل ببلدنا. ده كلام جميل وظريف واخر جمال، بس هل هو صحيح؟ يعني اذا كلمه حسن لا تقرن مع الصحيح الا اذا كان عليه العمل. فانا لما قرات الكلام ده هو لم اقراه في اي كتاب من كتب المصطلح اعتبرتها فائده نفيسه. قمت قاعد على طول سايب الكتاب وجايب سنه الترمذي وقعدت اقرا السنه الترمذي من اولها لاخرها. ما قمتش في هذا اليوم الا ما خلصت السنه كلها ودون بقى. فلقيت القصه مش كده خالص. كم من حديث قال فيه الترمذي صحيح وعليه العمل، والعكس يمكن صحيح عليه العمل يمكن كان اكثر فيما اذكر يعني عهد بعيد بالبحث من حسن صحيح وليس عليه العمل. فده يبقى اذا ده كلام واحد لم يستقرئ السنه. فقال: افترضنا جدلا ان الشرع الكلام اللي انا قلته بتاع عبد الرزاق حمزه ده صحيح واثبتته من خلال سنن الترمذي، والله اثبته لاهل العلم جميلا ووفرت لهم بحثا طيبا. فانا اعرف مقدار الطالب بقى في المسألة دي لما الاقيه عمال ينتقي كده ويجيب أبحاث نادرة، زي مثلا بحث أنا بعرضه على الطلبة يحطه في دماغه كده ويقعد يدور عليه. البخاري رحمه الله أحيانا قد يرفع تدليس المدلس برواية بإسناد فيه كلام، والكلام ده أنا أشرت إليه قديما في دروس المصطلح من حوالي كم سنة كده. يعني انتوا عارفين الكلام اللي العلماء يقولونه او يعزونه للبخاري ان لا نقبل روايه راوي من اخر الا اذا ثبت انه سمع منه ولو في حديث واحد. ساعات البخاري يروي لراوي عن اخر بالعنعنه، وبعدين بعد عده ابواب ولا بعد عده كتب يوم جايب روايه هذا الراوي عن هذا بس بسمعته او اخبرني او حدثني، وقد لا يكون له تعلق بالباب. فالبخاري يقول ايه؟ انما الحافظ او غيره يقول انما اورد هذا الاسناد لانه مضت روايات في الكتاب لفلان عن فلان بالعنعنه، فهو عايز يثبت لك انه سمع فيورد هذا الاسناد عشان ايه؟ يعني يحل الاشكال ده. طيب اغلب الاحاديث التي اثبت البخاري فيها السماع من فلان عن علان معلق بتبقى موصولة في بعض روايات البخاري الأخرى، لكن في الرواية المتداولة بيننا تلاقيها معلقة، تلاقي الإسناد فيه كلام. راوي مثلا بعض الأئمة بيتهموا بسوء الحفظ والكلام ده. طيب السؤال هنا أننا درجنا على أن الراوي سيء الحفظ إذا ذكر لفظة السماع من فلان عن فلان، والأتقن منه والأكثر إذا رووه فلان عن فلان بالعنعنة إني يبقى سيء الحفظ غلطان. أقولها تاني أحس إنكم مبلمين كده ما نعرفش النهاردة إيه الموضوع. ها؟ طيب. هنقول مثلاً يعني. الأعمش عن أبي صالح. الأعمش مدلس، بلاش المدلس عشان خاطر بس ما ندخلش في البتاع. أي روى عن آخر يعني. هنقول مثلا سعيد المسيب عن عمر. خلاص؟ في خلاف بين اهل العلم، اثبته احمد والحاكم نقل الاجماع عن أئمة الحديث أنهم يصححون سعيد عن عمر. وبعض العلماء قالوا لا ما سمعش، كان ابن 8 سنوات والكلام ده، إنما شهد نعي إيه النعمان بن مقرن عمر للنعمان بن مقرن على المنبر، قال اللي كل اللي عمل. طيب فأنا النهاردة لو افترضنا كده سعيد عن عمر، سيبك من البحث اللي أنا قلته، ما أقصدش سعيد عن عمر تمثيله خلاص، سعيد عن عمر قال لك سمع، لا ما سمعش، فجاء واحد سيء الحفظ روى مثلا عن الزهري عن سعيد عن عمر، عن الزهري عن سعيد المسيب يعني عن عمر، خلاص خلي سفيان بن حسين خلاص. قال سمعت عمر، سمعت عمر، سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد قال سمعت عمر. وجاء اصحاب الزهري الكبار بقى اللي انتوا عارفينهم، فكلهم قالوا الزهري عن سعيد عن عمر. يوم العلماء يقول لك لا، كلمة سمعت ديت سعيد سمعت عمر دي احنا مش هنقبلها. ليه؟ قال لك اصل الراوي عن الزهري سفيان بن حسين وده سيء الحفظ في الزهري، بخلاف اصحاب الزهري الكبار المتان انما رواه بالعنعنة، فيوم يرفضوا ايه لفظة سمعت التي ذكرها مين؟ سفيان بن حسين. خلاص كده الدارج عندنا هو كده وده الاصل. طب عندما يرفع، عندما يثبت البخاري سماع راو من اخر باسناد فيه راو متكلم فيه، ما الحامل له على ذلك؟ وهل انا ممكن استصحب صنيع البخاري في كل راو سيء الحفظ مثلا او هو على وزان من اورده البخاري في كتابه، واقدر اقول زي ما البخاري اثبت سماع فلان من فلان باسناد فيه فلان سيء الحفظ فانا كمان هثبت سماع من فلان من فلان براوي سيء الحفظ؟ هل اقدر اعمل دي ولا ما اعملهاش؟ علامة استفهام، حله، عايزك تحلل البحث ده، وده لن يتاتى الا عندما تقرا الصحيح كله ويبقى لك فهم في الصحيح وتصرف البخاري كيف كان. ليه؟ لان ده هيحللنا اشكاليه في صحيفه حسن بن موسى الأشعري عن ابن لهيعة. حسن بن موسى الأشعري شيخ الإمام أحمد له صحيفة عن ابن لهيعة أورادها الإمام أحمد في المسند. فحسن بن موسى الأشعري عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. فالأثبات من أصحاب أبي الزبير كابن جريج وغيره يروونه عادة يروون الحديث عن أبي الزبير عن جابر، لكن ابن لهيعة يقول إيه عن أبي الزبير سمعت جابر، وإحنا عارفين أن أبي الزبير إيه مدلس. فلو ثبتت لفظة سمعت جابر هتحللنا إشكال، بس دي من رواية مين؟ حسن بن موسى الأشعري، وهو ليس من قدماء أصحاب ابن لهيعة وإن كان مكثرا عنه. فهل نمشيها ولا نقف؟ ده بحث مزنق، انت تقوم تحطه قدامك، انت لسه شباب صغير، الكلام ده مثلا ورا دليل انت 4-5 سنين، مش فاضي عشان اقعد بقى للبحث ده، انما في دماغي كل ما الاقي حاجه تخدمني ادونه. ما هو مش غير كده، غيرك انت النهارده تستطيع انك انت تقعد وتقرا بقى في مقدمه الفتح الحافظ ابن حجر هدي السير، المقدمه دي الحافظ غاب فيها 5 سنوات، المجلد ده ظل فيه 5 سنين، هو ده مفتاح البخاري. من أتقن هذه المقدمة ودرسها وهضمها فعلا هتتفتح له كثير من المشاكل الإسنادية التي أوردها بعض العلماء على البخاري. وطبعا الحافظ الحجر لم يودع كل شيء، إنما نثر التفصيل في الكتاب، لكن هذا مثلا بحث انت مطلوب انك انت تعمله. كذلك الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت، عندما يحذف البخاري جزءا من المتن ليه حذف؟ وهل هذا سائغ أن يحذف جزءا من المتن؟ طيب وهو الراوي الذي زاد هذا الجزء ليه البخاري أورد له؟ ما كان يشوف غير يونس عن الزهري ونفس الحديث رواه شعيب بن ابي حمزه بن ابي اياس عقيل بن خالد الليث بن سعد مش عارفين. طب ليه ما جابش واحد من دول؟ وما الذي احوجه ان يورد روايه يونس ويحذف منها؟ طب ما كان يسيبها خالص طالما الحديث ورد عند اخرين من اصحاب الزهري الكبار. ها ايه العله في المساله دي؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تعلق لها بالباب وعلها بعض العلماء. ليه البخاري سابها؟ انا محتاج اعرف حاجه زي كده. ليه؟ لان الامام البخاري كان اماما كبيرا منقطع القرين وله تصرفات في الصحيح، والنهارده فيه المطاعم جيد، احنا لسه وش القفص، ما نعرفش لما ننزل لبعره هيحصل ايه بعد 10 15 20 سنه. يعني احنا النهارده وبالله حد يزق وحد مش عارف ايه الكلام ده، لكن علم الحديث كل يوم بينقرض. يعني دعك من هذه الصحوه اللي انت شايفها دي، لا ده زي الورم. طلبة يطلعوا اجزاء وتخريجات ومش عارف ايه الكلام ده، تبص ما تلاقيش شغل الا خرجوا فلان وعلان 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 وعلان، يجيب لك 50 60 مصدر. ما عادتش جدعانه دي. النهارده في بعض الاطباء اللي انا اعرفهم يعني اللي يعملونا بالطب، ساعات ما بروحش العياده. ليه؟ قال لك ليه؟ لما بعمل جزء حديثي وبديل المطبعه بكسب عن العياده. وساعات بشغل ناس بالباطن، تخبر ازاي يجيب شويه طلبه والكلام ده ويرش عليهم مثلا 500 جنيه كل واحد في الشهر والكلام ده، ويعمل مكتب تحقيقه وفي العياده بتاعته ويرجع يطل على الايه؟ على الصناعيه اللي شغالين في الورشه. وخلاص ويطلعوا الكلام ده، والنهارده ايه؟ كله سرقه من كل. احنا ده شغال وده شغال وده شغال، وعندك الموسوعات وعندك الاقراص المدمجه وعندك المش عارف ايه وعندك الايه؟ بس اضرب على الكمبيوتر انك عايز اللفظه الفلانيه يطلع لك مين اللي خرجها ومين اللي عملها. لا، مش هو ده العلم. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف. ادي العلم، لما يختلف الناس ما هو الراجح في الموضوع وايه دلائل الرجحان، هو ده اللي يميز طالب عن طالب. وإلا انا اقدر ابقى لسه شاطر، ها ظريف يعني، ما باش ندب كده ومرح واخد بحث الألباني نقله كله، ها حتى قلت يوم نايلها برضو. ما هي بقى مش بتاعته، ينقلها برضو. ليه؟ ايه اللي بوقعه في المزنة ده؟ عنده مكان التصوير لسه هينقل كلام الالباني، قص والزق، ما عادش فاضي. ليه؟ المطابع كتير من الناس عايزين شغل، والنهارده في روس اموال بالملايين مجمده، ودخل في الصنعه ما ليس من اهلها. فانا راجل لما يكون عندي 5 6 مليون مثلا وعايز اقلب، ليه؟ لان دي بتاعت ناس وبيطلبوها مش ربح، فما في، انا عايز شغل، فياخده من اي حد بقى، يديله ياخد اي حد. فهم مش فاضي، عنده ايه؟ عايز يقلب في اللي في الشهر كتاب وكتابين وثلاثه، قص والزق قص والزق والكلام ده، يوم ينسى من كتر اللهوجه ان هو يشيل كلام الالباني او الكلام ده هو بتاع. انا يعني اذكر كتاب فرد مسند الديلمي ل للديلاني، يعني شهر مثل الفردوس بتاع الديلاني. الكتاب ده اتاني بعض الناشرين في بيروت سنه 85 وقال لي انا عايزك تحقق لي هذا الكتاب. فاخدته بقى على اساس ان انا ايه اشتغل بقى ايه الشغل بقى الهادي وبتاعه على مزاجي يعني. فالمهم اخدت بتاع مثلا شهر كده 50 حديثا. فالناشر اتصل بي وقال لي ايه الكتاب ايه؟ قلت له انا عملت 50 حديث. قال لي 50 حديث؟ ده انا هيتخرب بيتي. قلت له ليه؟ قال لي انت لو مشيت بالنظام ده انا هاخده منك بعد سنتين. والكتاب ده انا محتاجه لان في دار نشر ثانيه هتنزله. قلت له بصراحه ما اقدرش اشتغل. قال لي معلش هات اللي ايه؟ هات الشغل. خلاص؟ واداه واحد تاني. الواحد التاني كتب طبعا تحقيق فلان الفلاني. قام واخد شغلي بحذافير ونسبه لنفسه. انا ايه في ايه بقى مثلا ايه؟ وقد فصلت هذا في بذل الاحسان شرح سنن النسائي ابي عبد الرحمن. واخد بالك ازاي؟ وقد فصلته في غوث المكدون. طبعا مثل الفردوس ده طبع دار الكتب العلميه، ها اول 50 حديث هتلاقي شغلي انا. واخد نفس البتاع دي حط قص ولزق وبتاع وايه وعمل البتاع وخلص من الموسوعه الحديثيه وانتهى الموضوع على كده. فانا عايز اقول مش العلم انك انت تجيبه وتعمل وتشتغل، لا ده مش شغل حديث، ده ورم بقى اسمه ورم. لكن المتقنون اللي هم احنا بنعمل اقول لكم وفتح اذهانكم لابحاث، انا كان نفسي تعرض لي في وانا في شبابي كنت قدرت مثلا اوصل، كنت قدرت ابحث والكلام ده، لكن اتت الواحد شمس حياتي تميل الى الغروب، يعني ما من يوم يمر الا وخلاص تقترب من الموت يوما، يعني شئت ما بيت يا رب تعمر عمر نوح. وبعدين في الاخر برضو الشباب جلد وطموح والكلام ده غير برضو، خلاص الواحد ايه بيدور بقى على اعمال الاخره، يحاول يظبط اموره، يلم الشنطه بتاعته والكلام ده. فانا عايز اقول انتوا لسه شباب، فانا افتح لكم بعض افاق البحث بحيث انكم لعل الله يفتح على واحد فيكم مثلا يحل اشكاليه ينتفع بها واحد يجي بعد 50 سنة في عصور الجهل بقى والظلام، يلاقي بحث زي ده يوم يطير به فرحا ويدعو لمصنفه ليه حل اشكال كبير. نعم الوصول اليه
حسن
ماشي ماشي، ما حصلها تدخل بقى الحسن هل هو ده ارسال بقى ولا ده مدلس؟ ماشي ماشي وارد. يعني عايز اقول كل ما يعني تعمقت في البحث وتامل كل ما يكون افضل لك. ليه؟ لان لابد ان تعمل ملكه التامل عندك، ما تبقاش ماشي على ايه، ماشي على ظاهر. ما واحد من الاخوه بيقول لي قال قائل والجني خبره ضعيف، ليه؟ لاننا لا نعلم عدالته، العلم بعدالة الجني متعذرة. ولهذا قال اهل العلم الحديث وحديث الجني ضعيف في الاسناد، واذا كان فيه راو جني يا واد يا جن فهو ضعيف. فهناك روايات كثيره معروفه في اسانيدها جن. طبعا اعتقد يعني هو طبعا وانا كاتب كده القائل رجل كبير له في العلم شانه، يمكن يقصد ابو الفيض الغماري لانه له مسند الجن، ها له كتاب اسمه مسند الجن، يعني ما اسنده الجن من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شمهورش قال حدثنا عبركوش كده يعني، ها وانت ماشي كل الاحاديث اللي ورد فيها في المساله دي. طبعا هذا كلام انما يذكر لطرافته فقط لكن لا قيمة له، ها؟ بس عشان يعني انا استطرافت المسألة دي، واعتقد القائل هو ابو الفيض الغمار يعني. وطبعا معرفة عدالة الجن والكلام ده متعذرة، يعني حتى الجماعة اللي يقول لك انا معايا جن مسلم بعالج بيه والكلام ده، ايش عرفك انه مسلم؟ ألم تأخذ هذا منه؟ مش هو اللي قال لك انا مسلم؟ قد يكون من اكفر الكافرين ويقول لك انا مسلم عشان يستدرجك ويضحك عليك وبتاع والكلام ده. ده بيبقى جارك جنبك وساكن جنبه 20 سنة وما تعرفش ملته ايه، وهو من الاناسي يعني بتقابله على السلم بشكل وما تعرفش حاجة، فما بالك الجني المختفي. كل ده يذكر من باب الطرفة يعني. مش يقول ابن كثير رحمه الله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. طبعا بعد ما ذكر أن الصحيح عند علماء الحديث أن يستوفي الحديث الشروط الخمسة التي ذكرناها، وإن بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحة أو الحسنة أو غيره باختلافهم في إيه؟ باختلافهم في الحكم على الراوي. يعني احنا قلنا تتمة وحسنة الحكم على الراوي خاضع لاجتهاد الناقد، قد يستوفي المعلومة قد لا يستوفيها. ولكن ذكرت لكم اهو حكاية عامر بن صالح ولا حكاية محمد حميد الرازي اللي احنا خرجنا منها، يعني كنا نتكلم فيها وخرجنا الى هذه الحواشي الطويلة التي ارجو الا تكون مملة وارجو ان تكون مفيدة. لما دخل محمد حميد الرازي بغداد وكان من الغرباء وانتقى حديثا من صحيح حديث، فحضر احمد بن احمد معين المجلس. بعد ما انتهى المجلس كان العاده ان الطلبه او يسالوا يحيى بن معين واحمد بن حنبل ايه رايك في ده ايه رايك في ده، فقال كلاهما ثقه. خلاص محمد بن احمد الرازي رجع بايه بغداد، ورجعت شهاده احمد وابن معين الى الري فردها اهل الري. ابو زرعه مع تورعه، يعني ابو زرعه ده زي النسمه بخلاف رفيقه ابي حاتم فانه جراح، ابو حاتم معاه سكين على طول، يعني يشح على الثقات بلفظ ثقه، يقول لك محله الصدق لا بأس به، قول ثقة طالما انه ثقة قول، لا ما يشوف بقى ما فيش حد بيعد منه، يعني عد منه قليل زي اسحاق بن راهويه. ده ابو حاتم قال فيه كلام انا ما لقيتوش في الجرح على تهذيب الحية لكن لقيته في التهذيب المزي، قال يعني والعجب، حتى العبارة بتاعته انا كنت كتبها عشان ما انساهاش. قال والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، يعني حاجة كبيرة جدا. طبعا أحمد محمد قال في إسحاق إمام أئمة المسلمين، أبو حاتم الرازي قال هذا الكلام، أبو زرعة نفسه هذا. فلما أبو زرعة يقول كذاب ده يبقى عايز أقطع رقبته، ها زي بقى لما ايه لما تلاقي واحد من احلم الناس يضرب هو المثل في الحلم وانت ماشي في الشارع كده لقيته بيدي واحد علقه، يبقى الواحد ده عمل ايه بقى؟ ها ده يضرب بيه المثل في الحلم، ها يعني شوف المعنى ده تستطيع ان تخرج عليه قول ابراهيم عليه السلام لابيه يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، ها مش من الله او من الجبار او من العزيز او من المنتقم، لا من الرحمن، فاذا عذب الرحمن يبقى جنايه المعذب بايه بقى؟ شوف يعني عشان اللفظه نفسها، يعني شوف موقع اللفظه وبتكتب ايه يعني في المعنى والكلام ده. فلما سئل ابو زرعه عن محمد بن حيدر الرازي، شوف حتى تورعه عمل كده خلاص، يعني ابن ابي حاتم قال اشار الى لسانه يعني يكذب، حتى ايه حتى ما قالش، يعني ساعات الامام احمد كان يسال عن الراوي يقول يعني كده خلاص عمل كده خلاص، او مثلا كتير يعني يمكن لو انت عايز تحصل الحته دي ممكن تحصلها من تعجيل المنفعه للحافظ بن حجر وتحصلها من الميزان ميزان الذهبي، يسال عن الراوي يقول كذا وكذا كذا وكذا وما يتكلمش، ما يقولش الدرجة بتاعته ايه، متروك منكر مثلا، منكر الحديث بتاع كذا وكذا، خلاص بدي اصطلاع عارفينه كذا وكذا. او ان بعض العلماء يسأل عن يمط شفته، خلاص يمط شفته دي ممكن تبقى ساقط، ها تبقى ساقط، يعني لو هو تكلم يقول لك مطروح مثلا او ارمي به. هشوف مثلا يا عبد الله المبارك لما سئل عن عبد الله بن محرر قال لو قيل لي ترى عبد الله بن المحرر او تدخل الجنه اقول اراه وادخل الجنه، مش مثلا واحد مدد يقع فيها يقول لا اشوفه مش عايز الجنه، لا ما يقولش كده عبد الله المبارك، لا يقول اراه وادخل الجنه. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. هذا جرح يبقى شديد جدا ولا لا؟ ممكن أنا أعبر عن هذا بأغمض عيني، بس يبقى مصطلح معروف للعالم وأصحابه اللي هم قاعدين معاه بصفة مستمرة آنسوا إن هو دايما يعمل كده في الراوي المتروك أو المطروح أو كده. فأبو زرعة الرازي لما يشير إلى لسانه أبو حاتم صرح على طول يعني، وابن وارة والجماعة بتوع الري. يبقى أنا النهاردة لما أحاول أعمل موازنة على كلام يحيى ابن معين وأحمد بن حنبل، يبقى محمد بن حميد الرازي حديثه إيه؟ صحيح، قال ثقة، خلاص عند أبي حاتم وأبي زرعة أهل الري مطروح ساقط. أبو أحمد الحاكم غير طبعا أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب المستدرك، قال لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحيى قد أحسن الثناء عليه، فقال إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما روي عنه. يبقى إذن أنا لما أحكم بقى الرواية ساقطة ولا مقبولة إنما جعلتها فرعا على الإيه؟ على الراوي. محمد بن قاسم الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، كذبه سائر العلماء أو تركوه، منهم أحمد الدارقطني والكلام ده. إزاي يحيى يقول ثقة ويحيى بن معين ده ما كانش حد بيفوت منه يعني؟ الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمة الله عليه في تعليقه على الفوائد المجموعة وتعليق الشيخ المعلمي على الفوائد المجموعة ذهب ذهب، ما فيش في كلامه حشو، ليس في كلامه حشو. هات الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بتاع الشوكان هتلاقي اقرأ بقى ايه واقرأ بقى ايه، ومش هقول لك بقى كل مو كل كبدة مخ ضاني والفتح الشعراني، لا ده انا حاجة اعلى من كده بكتير. اقرأ وتمزج بقى بشغل الشيخ عبد الرحمن، مع انه لا بيعزل الجزء ولا الصفحة ولا بتاع على عادة العلماء المتقنين القدامى. وطبعا انا مش عايز حد يفهم من العزل الجزء والصفحة عيب يعني، لا العكس، ولا احسن يعني واضبط كده. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه في حال ابن معين وحكمه على الراوي، قد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين باحاديث مستقيمة لانهم كانوا يهابونه ويخافونه، فيقوم يظبط حاله على ما يحيى يمشي، فيظن يحيى أن هذا من شأنه، لا سيما إذا كان هذا الراوي من الغرباء مر ببغداد ويحيى مش هشوفته. فلما يعني رأى أحاديثه وهكذا ظن أنها مستقيمة، فأم وثقه بناء على هذا الإيه المجلس، وقد يخلط هذا الراوي فيما بعد. وإلا فقد سئل يحيى ابن معين عن حديث فقال من الدجال الذي روى هذا الحديث، او قال هذا كذاب، وكان اللي رواه مين؟ محمد بن قاسم الاسد. يبقى يحيى انما حكم انه دجال او كذاب بالرواية لما شافه. فقد العالم كما قلت لا يستوفي الكلام عن الراوي، يغيب عنه سبب الجرح او ان في عالم اخر جرحه، عشان كده لا تحكم على رواية راوي حتى تقرأ ترجمته كاملة. لا سيما من الكتب المطولة، عشان دي تفك لك إشكال كتب التي تعنى بالإسهاب في ذكر فسافيس الحكايات، زي تاريخ ده بغداد وتاريخ دمشق والكلام ده، وزي مثلا تاريخ النبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغاية، وهذا التاريخ يعني من أنفس التواريخ، وتاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي وكتاب معرفة التاريخ، والكتب اللي على جنب دي يعني تقرأ وتراقب أحوال الراوي بتفك لك إشكالات كثيرة، والكتب المختصرة لا تنفعك، اوعى تروح للخلاصة ولا التقريب ولا الكشف ولا الكلام، اوعى، لأن هذه الكتب كما صرحت والكلام ده زعل بعض إخواننا، إن أنا يعني بأخذ التقريب الحفظ من حجر والكلام ده، هذه الكتب مع احترامي الكامل لي يعني من يقول بفائدتها، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمة، لأن الحكم العام على الراوي لا أستطيع أن أنزله على خصوص رواية. وانت شفته في بحث الشاذ سفيان بن عيينة اللي أنا عنيت يعني بذكري، هو ومعمر على بالخصوص يعني عنيت بذكر بعض الروايات اللي هم أخطأوا فيها، أنا أقدر النهاردة أسلك الرواية الشاذة عشان سفيان بن عيينة ثقة ثبت إمام جبل حافظ؟ لا، في الرواية دي مش كده، وإن كان الحكم العام عليه إنه كده، يعني أنا عندي عام وعندي خاص، العام لا يشهد للخاص، عندي حكم عام ثقة ثبت إمام جبل، بس الرواية غلط فيه، يبقى ليس بهذا الوصف في هذه الرواية، وإن كان كذلك في الحكم العام، ففي الآخر هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل، أو إنك أنت كل ما يجي لك حديث هتمشي زي الفقهاء بقى اللي كانوا يجروا على ظاهر السند، أول ما تشوف فلان عن فلان عن فلان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إسناده صحيح، وقد يكون خولف وإسناده مش صحيح ولا حاجة، طب ده الكلام ده في الثقات، طب في الوسط صدوق يهم، طيب الوهم بتاعه قد إيه؟ ما هي كلمة عايمة، الوهم بتاعه أو صدوق له أوهام أو ثقة له غرائب، ما هي دي أحكام الحافظ بن حجر بيحطها على الرواة، فثقة أو صدوق له أوهام، يبقى إذن في أغلاط له، السؤال الحديث اللي أنا بحققه الآن ده هل هذا مما غلط فيه ولا ما غلطش؟ تقدر تنتفع بثقة له أوهام؟ هتقول فيها إيه؟ ما انت مش عارف وهم ولا ما وهمش، تعرف امتى؟ اما تجيب طرق الحديث وتشوف هل خولف ومن الذي خالفه، هل توبع ومن الذي تابع، هل تفرد، وتحكم بما يليق بالحال، ممكن يطلع ده من مناكيره، يبقى انا عندما اقول له اوهام نفعتني في الشغل ما نفعتنيش في الشغل، عشان كده بنقول الكتب المختصرة عمرها ما تطلع حد، هو بقى التقريب ده عامل زي قرآن الحديث في الجامعات، الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطلبة على التقريب، ممكن أنا الطالب لسه بيحبو بيزحف على بطنه جايز أديله التقريب يعني يتمرن شوية وأقول له كده ابتداء كده لسه بدربه، كلام بقى ما يبنيش عليه زي ما كتير من المتأخرين بيعملوا، ولكن إذا كان ثقة بحديث صحيح، إذا كان ضعيفا يبقى حديثه ضعيف، إذا كان صدوق له أوهام يبقى حديثه حسن، منين دي بقى إن شاء الله؟ وإحنا لسه بنقول قد يكون هذا مما وهم فيه، إزاي تقول لي صدوق له أوهام فحديثه حسن؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ لا، أنا لازم أحقق الأول أنه لم يهم في هذا، فالكتب المختصرة لا تشفيك، ربما تنفعك في مطلع دراستك عشان تدرب نفسك بس، لكن ما ينفعش اذا مشيت على رجليك انك انت تعتمد عليه، والحافظ ابن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا ابدا، الحافظ ابن حجر كل شغله شغل محدث ماهر، يعني اللي عنده الجواهر والدرر في اخبار شيخ الاسلام ابن حجر للسخاوي عايز يشوف القسم اللي السخاوي اورد فيه المكاتبات التي كانت بين ابن حجر وعلماء العصر، عشان تشوف الحافظ ده يطلع ايه. حاجة ملك بالذات حديث لا تسبوا أصحابي، عامل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات، فالحافظ حضر جاوب يعني جاب البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث لا تسبوا أصحابي، لأن الحديث ده فيه إشكال قديم، هل هو عن أبي سعيد ولا عن أبي هريرة؟ هو طبعا الصحيح أنه عن أبي سعيد، لكنه ورد في النسخ العتيقة من ابن ماجة أنه عن أبي هريرة، وهو موجود في ابن ماجة عن أبي هريرة برضه، فده في إشكال قديم. الحافظ حجر تصدى للمسألة دي وتكلم كلام عالم، برضه عايز تشوف نفس الحافظ النكت على عبد الصلاح ولم يتمها، مات قبل أن يتمها. شوف الكلام اللي قايله بقى والطرق اللي بيجيبها، والكلام زي حديث المغفر. حديث المغفر ده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر، حديث أنس، وبحث الحافظ والطرق اللي جابها من الأجزاء النادرة والنفيسة والكلام ده. لكن الحافظ بن حجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعة أرادوا أنه قال لك إيه، التهذيب طويل، لخص لنا إيه حال الراوي في جملة في كلمة، فقال خلاص استجبت لهم ولخصت وعملت. لكن ما ينفعش، اللي ينفعك الكتب المطولة، بيبقى فيه حكايات كده على الهامش تحل لك إشكالات كبيرة، وممكن تعرف فلان دخل البلد الفلية والتقى بفلان في الوقت الذي حكم العلة إمام من أمي الحديث أنه لم يلقاه، وانت بتقرأ قال لك ألا هو فلان قال لقيت فلانا ومش عارفين كم، يعني أبان بن عثمان أظن أحمد بن حنبل وأبو حاتم قال أبان لم يلقى أبان، أحمد بن حنبل أبان بن عثمان بن عفان، مع أن رواية أبان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم في مسند أحمد، وإسنادها كده زي السبيكة. وأنكر بعض العلماء أظن كدحيم وغيره من آل الشام أنه إزاي، قالوا أن أبان كان ملازما للزهري وهو أكبر من الزهري، لا عفوا، قال أبان إن ده أظن دحين في تاريخ أبي زرعة الدمشقي رد على هذا الكلام وقال إن أبان آسف الزهري لم يسمع من أبان، أي قال الزهري لم يسمع من أبان، فقال لك ازاي، وابان بن عثمان كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيا له، ويتكلم اثبت يعني ان هو سمع منه بعدة روايات. فممكن رواية زي بتاعت ابي زرعة الدمشق دي حلت لك اشكال بالنسبة لامام احمد وهكذا. يعني انا قصدي بهذا الكلام ان الكتب المطولة لا تذهب فيها، ولازم يبقى لك ورد يومي في قراءة الكتب المطولة عشان تخلصها وتكتب الفوائد التي تمر بك، لا تترك فائدة، ولما تيجي تقرأها للمرة الثانية ستلحظ أشياء فاتتك في المرة الأولى لأنها ما مرت على خاطرك هتكتبها، لما تيجي تقرأها للمرة الثالثة ستمر عليك أشياء فاتتك في المرة الثانية، وهكذا لا تزال تستزيد من ملح العلم حتى إيه يعني تصل إلى منتهاك. فالقصد يعني بهذا الكلام كله أن الحديث الصحيح عند أهل الحديث ما استوفى أركانه، ما استوفى أركانه وشرائطه، وإذا اختلف علماء الحديث الكبار إنما يختلفون في الأوصاف اللي وردت فيها، ممكن يبقى الراوي عدل عند واحد مش عدل عند الثاني، مش عدل يبقى الحديث مش عارف إيه ضعيف يعدل يبقى الحديث يمشي، لا ضابط يبقى الحديث يمشي، مش ضارب يبقى ما يمشي، شاذ يبقى ما يمشيش، من الشاذ يبقى يمشي، وهكذا. قد نختلف ايه في هذا. يقول الداء متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ربما ان شاء الله هنمر اذا مررنا على القاب الحديث فيما بعد او اسماء الحديث فيما بعد هنذكر ان شاء الله نماذج من الذي اختصره الحافظ ابن كثير. يقول ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبي، وقال علي بن مديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي طبعا هذا احد النقاد برضو ممن ينضم الى طائفة للمتشددين عمرو بن العاص الدوري، لانه واخد نفس شيخه يحيى بن سعيد القطان. وانت عارف يحيى القطان كان نفسه شديد. قال علي المديني: والفلات اصحها محمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي، وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم، وهو عبد القادر بن طاهر ابو منصور البغدادي هو اللي قال الكلمة دي، زاد بعضهم الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طبعا ليه؟ على اساس ان الشافعي هو ايه اجل من روى عن مالك. طبعا الاصح عند العلماء ان ما فيش حاجه اسمها اصح الاسانيد. قال لك الاقرب يعني من قولنا اصح الاسانيد فلان عن فلان، ان احنا اما نربطها بالبلد او الصحابه. تقول مثلا اصح الاسانيد عن ابي بكر مثلا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر. اصح اسانيد عمر كل ما رواه ابن عمر عن ابيه، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ها الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر، كل اسناد يصح الى ابن عمر فيرويه عن عمر ده داخل في ايه؟ داخل في اصح الاسانيد. او مثلا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر مثلا، وكل اسناد يصح الى ابن عباس عن عمر، تجعله من اصح الاسانيد برضه يدخل في ايه؟ في هذا المضمار. فيقول لك اما نجعلها من اصح الاسانيد عن الصحابي ابي هريره مثلا، ابو الزناد عن اعرج عن ابي هريره، وتحط مالك تحت ابو الزناد مثلا، يبقى مالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره، يقول لك ده من اصح اسانيد ابي هريره. الزهري عن سعيد بن سيب عن ابي هريره، الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره، الزهري عن سعيد عن عائشه، الزهري عن ابي سلمة عن عائشه، الزهري عن عروة عن عائشة. بعد كلها أسانيد إيه؟ أسانيد صحاح، يعني من سبايك ذهب يعني. فيقولك الأسد أو الأقرب يعني خليها عن الصحابة أو تخليها على البلدان، تقول أصح أسانيد المصريين كذا 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 كذا، يمكن أن تحصرها برضه، تقدر توصل برضه لأصح الأسانيد، أصح أسانيد المدينة، أصح أسانيد المكيين، أصح أسانيد البصريين الكوفيين وهكذا. وإن كان المسألة دي كما قلت عائدتها ليست كبيرة، بيستخدموها في إيه بقى؟ في الترجيح، بعد ما يجيبوا المرجحات الحقيقية اللي لها قيمة يوم يحط دي على البيع. ها زي مثلا ما بعض مشايخنا كان يعلق على كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية كتاب مقيم، ويعقب على الروايات المنكرة التي أوردها ابن القيم. قال لك ما هو إيه؟ ما هدا من باب إيه؟ من باب بعد ما جاب الحشد الجيوش جاب بقى العرج ولكتع ومش عارفين الكلام، من باب إيه؟ كتر العدد. ها ما برضه صح إن كان لن يقاتل ولا حاجة، لكن أول ما العدد يشوفهم أو العدد في الليمون ها فهيفكر إن دول كلهم من المقاتلين فممكن يعني يعملوا شغل. فيبقى سالم الزهري عن سالم عن أبيه قال لك ده إيه؟ على البيعة. بعد ما اجيب المرجحات الحقيقية اقول له ده حتى هو عن الزهري عن سالم عن ابيه وهذا من اصح الاسانيد، لكن ايه لا نستقل بمثل هذا برأسه في الترجيح، ما ينفعش يعني. ماشي. لا سيما كان الربيع بن سليمان يقول قبل ان نلقى الشافعي ما كنا نرفع رأسا لأسانيد اهل العراق، على اساس ان كل سند ليس له اصل في الحجاز فليس له نخاع. فالاحاديث كلها طالعه من الحجاز، والعراق انت عارف بقى الراي ورايت وبتاع، فكانت الايه كانوا مدرسه الحجاز ومدرسه الراي مسكين لبعض السكاكين ما بيفوتوش لبعض حاجه، فاهل الايه الحجاز يسيئون الراي في اهل العراق. حتى جاء الشافعي، قال فجاء الشافعي ونحن نقول هذا مجاز وهذا غير مجاز، ها هذا مجرد أسانيد أهل المدينة أو أهل الحجاز، إنما أسانيد أهل العراق لا. قال: ما هذا الذي تقولون؟ إذا صح الحديث، إذا صح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مجاز عراقيا كان أو كوفيا أو بصريا أو حجازيا. قال: إنما تلقينا هذا من الشافعي. خلاص، إذا صح الحديث أيا كان بلد الإسناد يبقى لابد أن نقبله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو دونه. وإن شاء الله في المرة القادمة أعتقد أن حيكون ده الاثنين القادم وآخر يكون لنا في البعث، عشان رمضان بنقلب الوش، ها؟ يعني ندخل بقى في الرقائق والكلام. فإن شاء الله يعني المرة في المرة القادمة حنتكلم عن البخاري ومسلم، وطريقة البخاري في التصنيف وطريقة مسلم في التصنيف، بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد وصنيع مسلم في نفس الحديث. أوريك البخاري بيتصرف ازاي مع الحديث، وهذا المثال ممكن تاخده ايه وتبني عليه كثيرا جدا من أمثلة الكتابين. هذا إن شاء الله إن أحيانا الله وجعلنا بكم يكون المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.